پدرش مثل حضرت یعقوب ادعای پیامبری کرد و
شما در سوره یوسف ما چشم در خدمتش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الآيات وما بعدها يتناول الباري عز وجل الطائفة الثالثة من الطوائف الثلاث التي كانت تعيش في المدينة المنورة. وفي هذه الآيات تذكر مجموعة من قبائح المنافقين، وقد فصل البحث فيها كما أسلفنا لأجل عدم صراحة هذه الطائفة وخفائها، فتحتاج إلى تبيين بذكر أوصاف كثيرة لكي تنتبه منها الأمة الإسلامية. في هاتين الآيتين اللتين تلوتهما يوجد مجموعة من المباحث، بعضها تقدم في الجلسة السابقة وبقي البعض الآخر. المخادعة في اللغة العربية بحسب أصلها بمعنى الإخفاء، ولأجل ذلك أطلق على الخزانة اسم المخدع، لأنه مكان يمكن أن يختفي به الشيء أو الإنسان. فالمهم أن الخاء والدال والعاء أصل يدل على الخفاء، فأطلق في الاستعمالات العرفية على الاحتيال والغش لكون هذه الأمور تصدر من الفاعل بخفاء لكي لا يعرف الطرف الآخر. وصارت تستعمل هذه الكلمة في العرف العربي بمعنى الاحتيال والمكر والغش ونحو ذلك من الألفاظ المتشابهة. من هنا يتوجه إشكال بدوي إلى ظاهر قوله تعالى: يخادعون الله. وتوضيح هذا الإشكال يبتني على توضيح مقدمتين. المقدمة الأولى أن عليكم السلام أن هؤلاء الناس لم يدعوا أنهم يؤمنون بالنبي حتى يصدق عليهم المخادعة، فهم من أول الأمر أهل كتاب يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، وهذا الإيمان العلني هو إيمانهم الواقعي، لأن كل من كان من أهل الكتاب فهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، لو ادعوا أنهم يؤمنون بالنبي وهم في الواقع ليسوا كذلك لكان هناك وجه لإطلاق الخداع. ملتفت جيدا لهذه المقدمة. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا نؤمن بالله واليوم الآخر، وهم كذلك فعلا. لو جاءوا وادعوا نؤمن بك يا فلان، نؤمن برسالتك، حينئذ يكون هناك مخالفة. المقدمة الثانية أن الخديعة والخداع كما عرفت في اللغة يتضمن الستر والإخفاء، فلا يقال خدعته لمن هو عالم، والله تعالى جل عن المؤاخذة كيف وهو عليم بذات الصدور، فلا يقال عن المنافقين بأنهم يخادعون الله. الخداع يقال في حق الجاهل، أما العالم لا يقال في حقه خدعه. واضح؟ ففي الحقيقة يرجع المطلب إلى إشكالين. الإشكال الأول أصلا ما في خداع، إنهم ولا يوجد خداع لأنهم يؤمنون في الواقع والظاهر بالله وباليوم الآخر. وثانيا ماذا؟ لو سلمنا خداع لا يقال خداع مع الله تبارك وتعالى. الفخر الرازي لكي يدفع الإشكال الثاني التزم بأن قوله تعالى يخادعون الله في الحقيقة يخادعون الرسول لا الله، كما أشرت في الدرس السابق. والرسول ليس عليما بذات الصدور، فلا يتوجه الإشكال. هم في الحقيقة يخادعون الرسول ويخادعون المؤمنين، والرسول والمؤمنون لا يتصفون بأنهم عليم بذات الصدور، فانحلت المشكلة. لكن يبقى ماذا؟ إشكال الأول. وفي الجلسة السابقة بينا أن هذا هو خلاف ظهور الآية، فلا يصار إليه إلا بقرينة. فلأجل ذلك علينا أن نبحث عن حل آخر لا لا يخادعون فصرها بمعنى يخادعون الله، هذه بمعنى يخادعون الرسول، لا الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم لو تلك فصرناها لأنئذ يأتي الإشكال، ولكن هو فصر الثاني. والصحيح في الجواب عن كلا الشبهتين أن يقال أن هناك مقدمة جاء بها المستشكل وجعلها مفروغا عنها وهي غير مسلمة، وهي أن المقصود من المنافقين هم خصوص أهل الكتاب. يعني شنو كان الإشكال الأول؟ الإشكال الأول كانوا أن أهل الكتاب يؤمنون بالله والرسول حقا، يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا، المسيحي واليهودي يؤمن بالله ويؤمن بماذا؟ بيوم الآخر، فلا يوجد خدع. إذن صاحب الإشكال كأنه فرغ عن مقدمة، وهو أن هذه الآية يتحدث فيها عن من؟ عن أهل الكتاب. ولا نسلم هذا الشيء لأن الدليل على انحصار الآية وهذه الآيات بأهل الكتاب هو التعبير يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ولم يأتي بي آمنا بالرسول، هذا هو دليلهم الوحيد على أن الحديث عن من؟ عن أهل الكتاب. أما لو كان الحديث عن أولئك الذين تغلغلوا وأوهم الناس أنهم مسلمين، فهؤلاء ماذا ينبغي أن يقول عنهم؟ آمنا بالله وبالرسول وباليوم الآخر. فلما لم يقل وبالرسول عرفنا ماذا؟ أن الكلام ليس عن هؤلاء، وإنما الكلام عن أهل الكتاب. ولكن هذا التعبير لا يصف دليلا على انحصار آية بأهل الكتاب، وذلك لما ذكرناه في الجلسة السابقة من أن المنافق همه هنا أن يثبت وحدة العقيدة من جهة، وأن يثبت القابلية للاعتماد عليه من جهة أخرى، والذي يثبت العقيدة وحدة العقيدة هو دعوى الإيمان بالله، والله الذي نتكلم عنه هو ذلك الله الذي تقدم أن المتقين يؤمنون به ويؤمنون بما أنزل، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهذه الآية في الحقيقة تشير إلى أمهات أصول الدين، لأن الاعتقاد بوجود خالق يستلزم الاعتقاد برسول لهذا الخالق. فإذا لم يذكر آمنا بالرسول، وجاء الأصل الأخير وهو الاعتقاد بيوم القيامة بيوم المعاد. فلا يتعين أن تكون هذه الآية ناظرة إلى أهل الكتاب بالخصوص. نعم، لا مانع من أن يكون جماعة كبيرة من أهل الكتاب تغلغل في المجتمع الإسلامي وأوهموا الناس وكانوا في الواقع من المنافقين، لكن هذا لا يقتصر به، فإن هذه الآية تنطبق على كثير من مشركي الجزيرة العربية كمشركي مكة الذين مثلا أسلموا بعد الفتح، وغير أولئك من الأعراب الذين كانوا يسكنون البادية، وغير هؤلاء الذين كانوا لا يتدينون بالمسيحية وباليهودية. لا تنسوا في جزيرة العربية أهل الكتاب يعتبرون ماذا؟ قلة. أكثر الجزيرة العربية على ماذا؟ على الشرك، وليس من أهل الكتاب. وأما بالنسبة للإشكال الثاني، وهي أن الخديعة لا تصدق في حق من كان عليما بذات الصدور، فإن هذا يكذبه الاستعمال العرفي، حيث إنه يصح أن أقول عن شخص بأن خدعته، وإن كان في الواقع هو عالم بخديعته. يعني الآن في كثير من الأحيان نذهب إلى السوق لنشتري في أي بلد من بلاد العالم، تذهب إلى السوق تعرف أن هذا التاجر يخدعك، وأن هذه الفاكهة التي يبيعها مغشوشة، أو هذا اللبن الذي يبيعه مغشوش، لكن تتغافل عن هذا الشيء، تتغافل عن هذا الشيء وتشتري ربما لحاجتك لهذا الشيء، ربما تريد أن تجرب هذا بعد لا تشتري منه، أسباب متعددة، لكن أنت عالم بأنه يخدع بأنه يغش، وعندما تذهب يصح أن يقول ذاك أني خدعت فلان، مع أنك في الواقع ماذا؟ عالم. والمنافق غفل لأنه لا يعتقد بالخالق حقيقتان، وغفلة منه وجهلا بحقيقة الخالق فيعتقد بأنه يخدع الخالق، وإن كان في الواقع الخالق لا يخدع، لكن جريا على حسب اعتقاد المنافق يصح التعبير بهذا التعبير ولا يوجد مشكلة، وهذا أمر عرفي ولا نحتاج إلى تكلف أن نقول المقصود يخادعون الله، يعني يخادعون الرسول، ما في داعي لهذا. إما شوف المنافقون على أنواع، ليس كلهم مرتبة واحدة، كما أن الشرك مراتب، النفاق مراتب، كما أن الإيمان مراتب. بعض المنافقين يعلمون بالشيء ولكن يجحدون، بعض المنافقين يعني شوف هذا المنافق الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقول له شيء، وتنزل آية في تكذيبه، ثم يأتي هذا المنافق إلى النبي ويقول له لا أنا كان قصدي كذا ما قلت، ثم فيصدقه النبي، يصدقه يعني يظهر أنه صدق، فيخرج المنافق ويقول هو أذن أنا قلت له شيء وقال له ربه شيء آخر فصدقني. هذا النوع من المنافق، هذا في الحقيقة وإن كان يقول له الله، لكن هو في الحقيقة كأنه غير معتقد. يعني من كان يعتقد بأن الله قال هكذا وتذهب تتكلم، فإذا لابد تعتقد بأن الله سوف يقول له هذا الشيء. فإما هو جاهل بالكلية أو لا يعلم ويتصرف تصرف الجاهل فينزل منزلة الجاهل، وهذا كثير التعبير في العرف وفي اللغة العربية. فبالتالي تنحل هذه المشكلة بكلا مقدمتيها. من جملة الأبحاث التي يمكن أن تتناول في هاتين الآيتين، ما هو الغرض من المخادعة؟ بعض المفسرين يطلقون فيقولون إن كل ما يمكن أن ينتفعوا به من هذه المخادعة هو غرض لهم. مثلا قد يتعلق غرض المنافق بكشف المعلومات العسكرية للجيش الإسلامي فيخدع المؤمنين لكي يعرف هذه الأسرار فينقلها إلى الأعداء. ففي زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يرسلون بعض من يتظاهر ويخدع المؤمنين، هذا غرض يترتب على هذا الخداع. من جملة الأغراض التي تترتب على هذا الخداع أنهم يريدون أن يعظمهم المسلمون، لأنه إذا صرحوا بالكفر فسوف تكون نظرة المسلمين إليهم بكيفية، وإذا أعلنوا الإسلام سوف تكون النظرة بكيفية أخرى. فإنما خادعوا لأجل التعظيم. قد يكون الغرض هو النيل من الغنائم، لأن غنائم الحرب توزع بين من؟ بين المسلمين، فأوهموا بالإسلام وخادعوا لكي ينالوا الغنائم. فكل ذلك يمكن أن يكون غرضا لقوله يخادعون الله، فغرضهم من المخادعة أن يترتب عليهم هذه الفوائد. طبعا لا على نحو المجموع، يعني أن كل المنافقين هذا كان غرضه، قد يكون البعض له هذا الغرض، البعض له الغرض الآخر، فحينئذ كله يأتي الجامع بينها يخادعون الله والذين آمنوا. فلا إشكال من التعميم من هذه الناحية. ثم بعد ذلك هناك حقيقة تقرها هذه الآية ومتكررة جدا في الخطاب القرآني، هذه الحقيقة هي الصلة بين الله تعالى وبين المؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا. في كثير من الآيات القرآنية يجعل الله صف المؤمنين هو صفه، وعدو المؤمنين هو عدوه، وأمر المؤمنين هو أمره، وشأنه وشأن المؤمنين هو شأنه. فيقرن المؤمنين مع ذاته المقدسة تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة لها بعدان: بعد يرتبط بالذين آمنوا، وبعد يرتبط بأعداء المؤمنين. أما البعد الذي يرتبط بالذين آمنوا فهو أن هذا التقارب والارتباط بين الذين آمنوا وبين الله تعالى يبعث على الطمأنينة في نفوس الذين آمنوا، بأنهم صف واحد معا، فلا ينبغي أن يعرض عليهم الخوف والحزن، بل ينبغي أن يعيشوا في سكينة وطمأنينة. فمعية الله للذين آمنوا تقتضي إيجاد هذا العامل النفسي في قلوب الذين آمنوا. وأما البعد الثاني فهو ما يرتبط بالأعداء، حيث إنه فيه تهديد لمن يتعرض لهم، إذ معنى هذا التقارن أن هؤلاء من صف حالهم حال، فمن يتعرض لهم أكون ندا له. هذه الحقيقة ذات البعدين تستفاد من هذه الآية الشريفة ومن كثير من الآيات القرآنية التي اقترن فيها المؤمنون والأولياء بذاته تبارك وتعالى. هذا ما يرتبط بقوله ماذا؟ والذي يخادعون الله والذين آمنوا. المطلب الآخر في هذه الآية الشريفة قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما معنى أنهم يخدعون أنفسهم؟ هؤلاء بفعلهم، لما عرفنا الغرض من ذلك، يظنون أنهم بفعلهم سوف يربحون، فينالوا المكانة في المجتمع الإسلامي ويأخذون من الغنائم ويكشفون أسرارا الجيش الإسلامي، فاعتقدوا الربح بهذا العمل. ولكن بفضح الله تبارك وتعالى لهم سوف يتحول هذا الربح المعتقد إلى خسارة وفشل واقعي. هذا معنى قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعتقدونه ربحا ولكن في الواقع هو خسارة. فهذه المخادعة تنقلب عليهم، بدل من أن تكون مخادعة لله ولأوليائه تكون مخادعة لأنفسهم. الآن نظير هذا المثال الذي مثلت، الآن هذا التاجر أو هذا بائع الفاكهة يعتقد بأنه يخدعك، لكن في الحقيقة هو يخدع نفسك. ليه؟ لأن النتيجة ماذا يحصل؟ أنت سوف لا تشتري منه بعد ذلك. هذا كم ربح منك في هذا البيع؟ لنفترض ربح 1000. أنت تسكن في قرب هذا التاجر، كل يوم سوف تشتري منه فاكهة، فلو لم يخدع لكان ربح الألوف. فهذه الخديعة التي اعتقد بأنها نفع له عادت كضرر عليه، فهو يخدعك ولكنه في الواقع يخدع نفسه، لكن غاية الأمر لا يشعر. واضح هذا الكلام؟ ثم إنه بناء على ما ذكرناه مرارا، انطلاقا مما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام من أن آيات القرآن تجري مجرى الشمس والقمر، فنستطيع أن نتجاوز بهذه الآيات عنصر الزمان والمكان ونطبقها على حياتنا في كل زمان ومكان. فيوجد أناس في المجتمع البشري يتلونون تلون الحرباء، فيظهرون ما لا يضمرون ويضمرون ما لا يظهرون، وقصدهم من ذلك خداع الناس، ولكن هذا الخداع إن ترتب عليه فائدة فهي فائدة آنية، سرعان ما يبين المرج وتنكشف الحقائق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيعود هذا الخداع بالوبال والخسران على أصحابه. ألا ترى البحر تطفو فوقه جيفا وتستقر في أعماقه الذرر. هذا نظير قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بعد ذلك نقف وقفة عند بعض الروايات الواردة في سياق هاتين الآيتين الشريفتين. روى الشيخ الصدوق بإسناد معتبر إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، سئل فيما النجاة، ما هو السبب الذي يؤدي إلى النجاة، فيما النجاة، في أي شيء النجاة؟ فقال إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعك، لا تخادع الله فيخدعك، فإن من يخادع الله يخدعه، ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع، إشارة إلى الآية، ونفسه يخدع لو يشعر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر. فقيل له كيف يخادع الله؟ فقال يعمل بما أمر الله. عجيب، شلون يعمل بما أمر الله؟ قال يعمل بما أمر الله عز وجل ثم يريد به غيره، فاتقوا الرياء، إلى آخر الحديث. فمن جملة بناء على ما ذكرنا مرارا أن هذه الروايات ليست من باب تفسير المفهوم، وإنما من باب ذكر المصادق المهمة للمخاطب، فبناء على ذلك المرائي من مصادق هذه الآية الشريفة يحاول أن يخدع الله، لأنه يعمل بما أمر الله، ولكن الغرض من هذا العمل ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما المنافع التي يحصل عليها من خلال اتصافه بسمة الإيمان. كثير في مجتمعاتنا، إذا كان ظاهرة واحد يعيش في مجتمع مؤمن يتظاهر بسمة الإيمان والعبادة لينتفع من ذلك، وهذا ليس فقط في العبادة إن صح التعبير، لأن كل أعمالنا في الحقيقة هي ماذا؟ عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل عمل إما عبادة أو ليس أو ضد للعبادة. فكل عمل يقوم به المسلم، وهذا ينطبق على طلبة العلوم الدينية، كثيرا من الناس من يتظاهر أنه طالب ليترتب عليه نفع، إن كان هناك نفع يترتب في بعض الأحيان. فالكثير من الناس تشاهدهم مثلا الآن، لا نتكلم إلا عن أشخاص نادرة، وهذا موجود في كل مجتمع من المجتمعات وليس في خصوص الحوزة. الآن إذا الجامعة مثلا قالت من عنده شهادة فنجري له معاش كذا، فتحاول أنه يسعون أن يحصلوا على شهادة. في الحوزة أيضا بعض النفوس المريضة قد يحصل معهم هذا الشيء، فيتظاهرون بأنهم يدرسون لأجل أن يحصلوا على النفع الآن، ولكن في الحقيقة يخدعون أنفسهم، لأن النتيجة ماذا تكون؟ من يتظاهر بالتحصيل العلم لن يحصل العلم، صحيح؟ لم يحصل على العلم، أنه هو يتظاهر أمام الناس أنه يدرس، أنه في الواقع هو لا يدرس. فأتلف وقته في الحضور، كان يستطيع أن يستغل هذا الوقت في صنعة، في مهنة، في عمل شريف، أتلف وقته فخسر الدنيا والآخرة. فهذه الحالة وهذه النماذج موجودة في كل مجتمع من المجتمعات، وتنطبق على كثير من العناوين، وليس فقط العبادة بالمعنى الأخص، فالرياء موجود في جميع الأمور التي يمكن أن نسندها وأن نعملها لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآية يمكن أن نتجاوز فيها عامل الزمان وعامل ماذا؟ المكان. فإذا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بقيت في هاتين الآيتين مباحث أدبية ولغوية، وبعضها يرتبط بالقراءات، نطوي عنها صفحا توفيرا للوقت لما هو أهم. ونشرع في تفسير الآية الثالثة، قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في هذه الآية يشير الباري عز وجل إلى السبب الذي يكمن وراء النفاق، فالنفاق يكشف عن مرض روحي ونفسي، فالمنافق في الواقع مريض بحاجة إلى علاج، إن أمكن علاجه ولم يستفشل المرض عنده بحيث لا ينفع إلا الاستئصال. والوجه في هذا المرض النفساني أن المنافق إنسان متذبذب خائف لا طمأنينة لديه، فلم يصرح بكفره لخوفه، ولو كان كفره عن عقيدة حقة لكان عليه أن يبرزها، ولو كان عن عقيدة باطلة كان عليه أن يكون ظاهره كباطنه فيخرج من حالة النفاق. فالخداع بشكل عام مرض نفساني، لأن الصفات الأخلاقية الذميمة كالصفات الجسدية الذميمة ترجع إلى عاهات جسدية ونفسية، فالمنافق صاحب عاهة مريض نفساني، لذا قال: في قلوبهم مرض. والمريض بحاجة إلى علاج، فكيف قال تبارك وتعالى: فزادهم الله مرضا؟ هل يتلاءم هذا الأمر مع رحمة الله ولطفه أم أنه يتنافى؟ إذ في هذه الآية الشريفة يوجد اعتراف بأن المنافق والمخادع مريض، فإذا ضممنا إلى ذلك مقدمة خارجية وهي أن المريض بحاجة إلى علاج، فبدل من أن نأخذ بيد المريض فنعالجه زدناه مرضا وإقعادا في مرضه. فللوهلة الأولى يوجد إشكال وشبهة اعتقادية في هذه الآية الشريفة تحتاج إلى حل وبيان، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين. أحسن.